بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأشكر اللجنة العلمية في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ سليمان الراجحي، هذه الاستضافة للحديث عن ما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل. وأبشر إخواني الحاضرين بأن هذا الوقت الذي سيمكثونه في بيت من بيوت الله قد وعد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأجور معلومة، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن بإذن الله عز وجل ندخل نصا في هذا الحديث المبارك، فحديثنا حول تفسير كلام الله، الكلام الذي أنزله سبحانه وتعالى على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فختم به كتبه على خير رسله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله عز وجل كما نعلم جميعا كتابه الكريم ليكون هداية للناس من الظلمات إلى النور، ومبينا لطريق الحق ليسلكه الناس ويهتدوا إلى طريق الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشرع الله عز وجل فيه من الشرائع ما يكفل للبشرية السعادة والأمن، فجاءت التنظيمات المتعددة في الأحوال الشخصية والأحكام الفقهية التي تنظم حياة الإنسان تنظم حياة الإنسان كاملة وما يتعلق به حتى بعد مماته، إضافة إلى التنظيمات الاجتماعية على مستوى علاقات القرابة بأنواعها والعلاقات مع الأديان الأخرى من غير المسلمين، إضافة إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه من دلائل التوحيد والألوهية وعظمته في أسمائه وصفاته ومخلوقاته الدالة على عظيم قدرته وإبداع صنعه سبحانه وتعالى. فهو كتاب هداية وبشرى وشفاء وموعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد شاء الله عز وجل لكتابه الكريم المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين أن يكون بلسان عربي مبين، بلغة من أنزل عليه، من أرسل فيه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان فهم القرآن وفهم معانيه وأحكامه أمرا ميسرا على من تلقاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم أهل اللغة واللسان الذي نزل فيه به، فلم تنشأ حاجة إلى تفسير أغلب القرآن لما سبق من نزول القرآن بلغة العرب وطرائقهم وأساليبهم في البيان والتعبير. لكن لما دخل في الإسلام الأعاجم وبعد عهد الناس بالعربية الأصيلة، احتاج المسلمون إلى تفسير كلام الله عز وجل، فنشأ علم التفسير كعلم مستقل بذاته، له كتبه ومؤلفاته، وتوسع هذا العلم حتى ألفت فيه المؤلفات المطولة وتعددت مناهجه ما بين المأثور والرأي، واصطبغ كثير من التفاسير بالفن الذي يميل إليه المؤلف ويتقنه، فوجدت عندنا تفاسير يغلب عليها الإعراب والنحو، ووجدت تفاسير تغلب عليها الصبغة الفقهية، إلى غير ذلك من مناهج التفسير المتعددة، وليس هذا المجال اليوم مجال الحديث عنه. وإنما أردت من هذه المقدمة الإشارة إلى أن علم التفسير توسع توسعا كبيرا، حتى خرج في بعض مؤلفاته عن هدف الرئيسي له، وأصبحت كتب التفسير تضم كثيرا من العلوم والمسائل والتفصيلات التي لا يحتاجها من يريد أن يقف على الآية ويفهم مراد الله منها. وأصبح ما يطلق عليه عند المتخصصين بصلب التفسير قليلا في بعض الكتب الموسعة، قليلا بمقارنته بما يسمى عند المتخصصين بملح التفسير. ومن هنا فإن تيسير التفسير من الحاجات الملحة للمسلمين في كل مكان وزمان، خاصة في عصرنا هذا، إذ أن المسلم اليوم يحتاج إلى أن يفهم مراد الله في كتابه الكريم بمعرفة تفسير الآية حتى يستطيع أن يتأثر بها ويهتدي بهديها ويعمل بها. إذ التفسير هو النور الكاشف لفهم كلام الله، وأصبح حال كثير من المسلمين اليوم يقرؤون القرآن الكريم ولا يفهمون كثيرا من المعاني التي يقرؤونها. ولو أخذنا استطلاعا بين الإخوة الحاضرين، من كان أغلبهم من الطلبة العلم، لكن لو أننا في مسجد من المساجد أو جمع من الجمع، سألنا أنفسنا ونحن نقرأ سورة يحفظها الصغار قبل الكبار، قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقفنا عند كلمة الصمد، ما معناها؟ ما المراد بكلمة الصمد؟ كم عدد الذين يعرفون؟ نحن سأعمل شيء تطبيقي، عدد محدود، أرى الأيدي ترتفع محدودة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما معنى الفلق؟ هذه الكلمات اليوم وهذه إطلالة سريعة على صور يحفظها صغارنا قبل كبارنا، ونحن نتعبد الله عز وجل بقراءتها صباح مساء في أذكار الصباح والمساء، ونقرأه في صلواتنا ولا نفهم معناها. أصبح هنالك بيننا بين القرآن الكريم حاجز، عدة حواجز، أهم هذه الحواجز هو حاجز اللغة. والتفسير بعموم هو النور الكاشف الذي يضيء لنا نحن هذه الألفاظ الغريبة، ما يسمى عند المتخصصين في الدراسات القرآنية بغريب القرآن، الألفاظ الغريبة، مثل كلمة الصمد، مثل كلمة الفلق، مثل كلمة النفاثات، مثل الكلمات التي وردت مثلا في سورة الأنعام: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه الآن لعملنا استطلاع الآن، أتوقع أن الكثير منا لا يعرف معناها. هذه الكلمات تسمى غريب القرآن الكريم، وبفهمها بالجملة يستطيع الإنسان يفهم مراد الآية بعموم. والتفسير هو النور الكاشف الذي يضيء لنا هذه الظلمة التي بين القرآن الكريم، بين فهم القرآن الكريم. وفي ذلك يقول إياس بن معاوية تطبيقا على ما ذكرناه من مثال في مثل قل هو الله أحد الله الصمد: يقول في تصوير حال من يقرأ كلام الله ولا يفهم مراده. يقول رحمه الله، قد ذكر ذلك الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن، يقول: ومثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح. الكتاب موجود لكن ظلمة، ما في مصباح. قال: فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. هذا هو مثل من يقرأ الآن القرآن الكريم فيفتح على سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، أو على قوله سبحانه وتعالى في جزء عما وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. كلمة المعصرات لا يفهم معناها، هو يقرأها لكن فهمها يحتاج إلى نور كاشف. قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. وأنا أقول هذا هو حال كثير منا من المسلمين اليوم بعموم، حينما يقرأ القرآن الكريم. عملنا استطلاع في صلاة العشاء بالأمس أو صلاة المغرب، الصلاة الجهرية أو صلاة الفجر اليوم، وبحمد الله أكثر الإخوة الأفاضل الموجودين هنا وإن شاء الله أكثر المسلمين شهدوا صلاة الفجر، فسمعوا الإمام يقرأ من أي سورة من السور. لو أن أحدنا وقف بعد أن انتهى الإمام، انتهى من صلاته، ماذا عقل مما سمع من الإمام؟ سمع آيات لكن قد حال بينه وبين فهمها اللغة، من أهم الحواجز. فالكتاب موجود، يسمع القرآن الكريم، كتاب الهداية موجود، لكن التأثر العمل به ينبني على فهمه. ثم قال ليبين أهمية التفسير: ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. هذا هو المصباح، الضوء الكاشف الذي به استطاعوا أن يفهموا أن الصمد في لغة العرب هو الذي هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، فأصبح يقرأ ويتعبد الله عز وجل بهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد سبحانه وتعالى. أقول: واليوم المسلمون بحاجة ماسة، نحن بحاجة ماسة، المسلمون خصوصا والعالم كله اليوم بحاجة ماسة إلى الاهتداء بهدي القرآن، يأخذ بأيدينا في علاقتنا بربنا، في جوانب عباداتنا وصلتنا به، وفي جوانب علاقتنا بمن يعيش معنا على هذه الأرض، بحاجة إلى هذا النور الذي يأخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور. والغالب اليوم على المسلمين حتى من يتكلم عربية من مثل حالنا أنه يخفى عليهم كثير من معاني القرآن بسبب الحاجز الأول، جهل مفرداته وغريبه. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى أهمية التفسير، ولا يغني لسد هذه الحاجة، لا يغني أن نقول للناس في كتب تفسير موجودة مطولة. لو الآن خرجنا وذهبنا لمكتبة هذا الجمع المبارك سنجد، ودخلنا لمكتبة الدراسات القرآنية سنجد من التفاسير، وتفاسير ضخمة تتراوح بعضها بين 20 مجلد 25 مجلد 15 مجلد. هذه الكتب ليس عامة الناس، لا يستطيع عامة الناس أن يتعاملوا معها لعدة أمور: أولها الوقت، ثم التخصص له دوره في فهم أو التعامل مع هذه الكتب الموسعة. من هنا أقول نشأت الحاجة إلى منهج ميسر للتفسير يقف بالمسلم على حدود معاني الكلمات وفهم الآيات، إلى منهج للتفسير يجعل من يقرأ هذا التفسير يفهم الآيات ويعيش في جو القرآن من غير أن يخرج إلى عوالم أخرى واستطرادات متكاثرة في النحو أو البلاغة أو الفقه أو باب العقائد أو غيرها من العلوم الشرعية التي يعتبر الحديث عنها من باب الاستطراد في التفسير خاصة، وتأخذ بالقارئ بعيدا عن جو القرآن الكريم، يخرج كأنه يقرأ، لو فتحنا بعض الكتب الآن التفسير الموسعة من مثل كتاب أحكام القرآن أو مثل كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكتاب ضخم فيه عناية بأحكام القرآن، وجئنا عند آيات سورة المائدة، آيات الوضوء، لوجدنا أن القرطبي رحمه الله يتوسع في ذكر أحكام الوضوء وخلاف العلماء والمذاهب أدلتهم ترجيح، حتى يخرج الإنسان عن باب التفسير. ونحن نقول أننا نحن عندنا حد أدنى نحتاج نحن المسلمين كلنا أن نحيط به في فهم القرآن الكريم. هذا الأمر يستدعي أن نهتم بموضوع تيسير التفسير، خاصة في ظل الشواغل والصوارف الكثيرة التي تحيط بنا اليوم، حتى أصبحت قضية القراءة عموما وقراءة كتب التفسير من كتب الشرعية خصوصا من القضايا التي تلقى منافسة شرسة اليوم من وسائط المعلومات المتعددة الأخرى من قنوات وشبكات إنترنت، إلى ضافة إلى أشغالنا الكثيرة جدا وانشغالنا ويعني بعدنا عن كثير من القراءة عموما، مما استدعى أن نقول أن علماء التفسير كان واجبا عليهم السعي لإخراج تفسير ميسرة تقف بالمسلم القارئ لها على دلالة الآية بعمومها من غير الدخول في تفصيلات واستطرادات علماء اللغة أو علماء التفسير. كل ما سبق لا يعني ولا يلغي أهمية التفاسير المطولة، ولكن تلك كتب يعني هي مرجع للمتخصصين أو لخواص طلبة العلم، ولكن نحن هنا نتحدث بشكل أدق عن موضوع أن نخرج تفاسير ميسرة للناس. ونحن نقول إن هذه التفاسير الميسرة كانت على أقسام، وأولا ما المقصود بمصطلح تيسير التفسير؟ أقصد بهذا باختصار هو شرح آيات القرآن الكريم بأسلوب سهل وواضح يفهمه عامة الناس من غير استطرادات وتفصيلات لا حاجة لها في بيان معنى الآية للعامة. المحاولات الموجودة لتيسير التفسير تنقسم باختصار إلى قسمين: محاولات لاختصار تفاسير مطولة، جاء بعض العلماء للتفاسير المطولة الضخمة فاختصروها، هذا المنهج الأول. المنهج الثاني أن يعمد بعض علماء التفسير إلى أن يؤلف تفسيرا مختصرا ميسرا ابتداء، ينشئ تفسيرا يكون هدفه الرئيس هو أن يكون هذا التفسير ميسر لعامة الناس. من أهم التفاسير التي اختصرت تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، تفسير القرآن العظيم اختصر عدة اختصارات، من أجودها من أفضل المختصرات عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر، وتيسير العلي القدير لمحمد نسيب الرفاعي، ومن المختصرات الميسرة جدا لتفسير ابن كثير اختصار المبارك فوري لابن كثير في مجلد واحد اسمه المصباح المنير، اختصر تفسير ابن كثير المطبوع طبعات مختلفة تتراوح من 8 مجلدات إلى 5 مجلدات، اختصره في مجلد واحد اسماه المصباح المنير. وليس المجال الحديث عن موضوع اختصار التفسير وسلبياته وإيجابياته، لكن نحن نشير إلى أن هذه الكتب أحد ألوان اختصار التفسير تيسير التفسير، وهو اختصار التفاسير المطولة. ومنها مثلا ذكرت لكم كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعرض لكثير أو تناوله كثير من العلماء بالاختصار. ومن الكتب أيضا الميسرة المختصرة كتاب فتح القدير للإمام علمه الشوكاني الصنعاني، اختصره الشيخ محمد سليمان الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله في كتاب اسمه زبدة التفسير في مجلد واحد أيضا، اختصار لفتح القدير. هذا النوع الأول، ونحن نذكر أمثلة تطبيقية حتى يستفيد من الإخوة والأخوات الذين يستمعوننا مباشرة أو عبر أثير أو عبر شبكة الإنترنت. اسمه زبدة التفسير من تفسير فتح القدير. هذا النوع الأول من التفاسير الميسرة. النوع الثاني من التفاسير الميسرة أن يعمد عالم من علماء التفسير أو مجموعة من علماء التفسير فيؤلفون تفسيرا ميسرا للناس، لعامة الناس. وهذه محاولات منذ وقت مبكر، كان بعض علماء التفسير قصدوا إلى أن يؤلفوا تفاسيرا مختصرة، مثل إمام الواحدي في كتاب أحد تفاسيره وسماه الوجيز، وتفسير ابن جزيل الكلبي واسم كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، ومن كتب المختصرة أيضا المؤلفة قصدا للتيسير تفسير الجلالين وهو مطبوع ومتداول ومشهور لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. هذا في القديم، وهذه نماذج فقط ليس للحصر وإنما للتمثيل. أما في عصر الحاضر فإن تيسير التفسير قصدا كان على قسمين: قسم مؤسسي بمعنى أن يجتمع جمع من العلماء فيتنادوا لتأليف تفسير ميسر، ومن أفضل هذه النماذج الموجودة اليوم التفسير الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، التفسير الميسر، قد طبع طبعة قبل فترة ثم الآن قبل عدة أشهر طبع طبعة ثانية. ونقف عند هذا التفسير، فأنا أنصح الأخوة جميعا بأن يقتنوه. ألفوا مجموعة من المهتمين أو من علماء التفسير المعاصرين، وحينما وضعت هذه الفكرة وضعت لها ضوابط حتى يكون هذا التفسير واضح ولا يبعد بالناس فيخرج بهم في استطرادات علمية. ثم هذا التفسير أيضا وهم يعدونه أو يعدون مشروعه كان أيضا من الأهداف التي أعد لها أن يترجم إلى اللغات الأخرى، يترجم إلى اللغات الأخرى، أن القرآن الكريم نزل لكل المسلمين. وترجمة التفسير موضوع هذا طويل. هذا التفسير باختصار كان من أهم أهداف وضعه أيضا أن يكون قاعدة لكتب التفسير التي تترجم. وأنا أعيد وأكرر أنصح الإخوة أو أنصح المسلمين جميعا باقتناء هذا التفسير، وهو من مصدر مجمع الملك فهد في الطبعة المعروفة للمصحف، في الطبعة المتداولة، هذه ليست الطبعة الكبيرة، والتفسير على هامشه، وهو مكتوب بلغة علمية سهلة الإنسان يقرأ القرآن الكريم ينظر يمين في الحاشية اليمنى أو اليسرى فيفهم تفسير كلام الله عز وجل بألفاظ واضحة. هذه من أهم المحاولات المؤسسية لتيسير التفسير في العصر الحاضر. هناك محاولات في الأزهر وغيرها. أما من المحاولات الفردية فمن أفضلها كتاب الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، التفسير المشهور تيسير الكريم المنان. هذا الكتاب قد كتب الله له القبول في 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 هذا الزمن، وما هذا إلا والله أعلم نية صاحبه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ثم أيضا لأنه تفسير ميسر، أي واحد منا الآن سيفتح تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله سيجد أنه يقرأ ويفهم، لأن الشيخ رحمه الله اعتمد ما يسمى عند المتخصصين بالتفسير الإجمالي، من غير أن يدخل في كل كلمة كلمات الغريبة ثم يشرحها، يفسر الآيات بإجمال. وهذا من أفضل الكتب الميسرة للتفسير في هذا العصر، إلا أنه قد لا ينطبق على ما نحن نتحدث عنه بالذات. لما؟ لسبب واحد، وهو أنه مطول، مطبوع في عدة طبعات، يعني 4-5 مجلدات 6 مجلدات، أيضا في فكرة تيسير التفسير نحن نعتبره أنه مطول، لغته واضحة وسهلة لكنه مطول، ونحن نريد أن نتحدث في هذا الموضوع، أن نقول أننا نريد أن نيسر التفسير بأن نطبعه أو يكون بشكل مختصر مثل مشروع المجمع الملك فهد. منها أيضا محاولة أيضا طبعت للشيخ الدكتور عايض القرني تفسير ميسر في مجلد واحد أيضا. منها أيضا محاولة أيضا متميزة للدكتور أحمد علي الإمام أيضا، لكن على هذه الطبعة الكبيرة التي بين أيدينا، المصحف على هامشه تفسير من إصدار دار مصحف أفريقيا وفي في في السودان، واعتمد طريقة معينة في تيسير التفسير، عمل استبانات وزعها على الناس، ما هي الكلمات الغريبة التي أنت تقرأ مثلا سورة الفاتحة وتحتاج أنك تحتاج لشرح، سورة البقرة ما هي الكلمات التي حينما تقرأها وترى أنها بحاجة إلى شرح، فعمل استبانات وزعها على مجموعة كبيرة من الناس، ثم يقول خرجت بتقريبا 4000 مفردة تحتاج إلى شرح، كانت هي صلب تأليفي لهذا التفسير، وتفسيره مطبوع موجود متداول في السودان وأيضا يباع، اسمه مفاتيح فهم القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى أهم ملامح تيسير التفسير، وأنا سأضرب لذلك أمثلة من تفسير السلف. لما؟ لأننا نحن جعلنا من أهم أركان تيسير التفسير الاختصار، وتفسير السلف كلام السلف قليل كثير البركة، والذي يقرأ في أقوال كبار الصحابة كابن عباس الخلفاء الأربعة وعائشة رضي الله عنها وغيره من الصحابة وكبار المفسرين من التابعين كمجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس وغيرهم من كبار التابعين، يجد أنهم في تفسير كلام الله يذكرون عبارات مختصرة، الذي يقرأ هذه العبارات يفهم دلالة الآية من غير الدخول في تفصيلات الغريب أو اللغة أو الدقائق البلاغية وغير ذلك. ولهذا نقول إنني جمعت أو حصرت بعض أهم ملامح تيسير التفسير. من أهم هذه الملامح، وسأذكر الأمثلة من تفسير السلف لما ذكرت، وإن كان الحديث عن هذا يطول، لماذا نتجه لتفسير السلف؟ تفسير السلف ميسر وسهل، وسنذكر الآن بعض أهم ملامح تيسير التفسير في عهدهم في كلامهم، مما يستدعي النتيجة التي يريد أن أصلها في نهاية اللقاء بإذن الله، أننا نقول نستطيع، وهذا خلينا نقدم النتيجة هذه ثم نؤكد عليها، نستطيع من خلال استقراء أقوال السلف من الصحابة والتابعين في التفسير أن نستخرج تفسيرا ميسرا للقرآن الكريم. وقد عملت على هذا في جزء عامة، وأنا إن شاء الله على وشك أن أنتهي منه. نأخذ كلام السلف الصحابة والتابعين في تفسير الآيات، وسنخرج بتفسير واضح سهل ميسر. وهذا أحد أهم اعتماد تفسير السلف للخروج بتفسير ميسر، وإلا هناك حديث طويل في أهم أسباب اختيار تفسير السلف. من أهم هذه المعالم لتيسير التفسير الوقوف عند تفسير القرآن بالسنة، وربما بعض الإخوة الأفاضل يعرفون أن عندنا شيء، عندنا مصطلحان: تفسير القرآن بالسنة والتفسير النبوي، والأول أوسع. أما المقصود بأن التفسير النبوي هو ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في تفسير الآية نصا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير آية الأنفال: وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. هذا الحديث يكفي عند شرح هذه الآية، ولا يزال كلمة الرمي هذه الكلمة المختصرة إلى اليوم تعتبر هي أقوى وسائل يعني الحروب، لأن الرمي قديما كان بالسهام وبالنبال، واليوم بالمدافع والقاذفات والصواريخ، هو كله قذف والصواريخ. فيبقى كلمة الرمي هذه الكلمة التي من هدي صلى الله عليه وسلم من قوله، إلى اليوم من يقرأ هذه الكلمة يفعل إن وعد لهم ما استطعتم من قوة. القوة الرمي قديما كانت بالسهام والنبال، واليوم هي هي القوة الرمي، سواء كان بالصواريخ قذفات الصواريخ والدبابات وغيرها. وكان السلف في تفسيرهم للقرآن الكريم يقفون عند التفسير النبوي ولا يتجاوزونه، لأنه واضح الدلالة، تتضح منه معنى الآية، وسنذكر أمثلة. وقلت لكم أن هذا المفهوم أوسع من مفهوم تفسير القرآن بالسنة، لأن تفسير القرآن بالسنة هذا أوسع، وهذا إلى الآن لازال مجال الحديث فيه، والكتابة والتأليف والرسالة العلمية واسع، يحتاج إلى استقراء كامل لكتب السنة ودواوينها بفهم دقيق لاستيعاب ما ورد من أقوال من النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريرات قد لا تكون نصا مثل المثال ذكرناه تصلح أن نفسر بها الآية. ولهذا نقول إن كان من أهم هذا الملمح، كان من أهم الملامح التي تجعلنا نعتمد تفسير السلف كتفسير ميسر، لأن السلف رضوان الله عليهم كان من منهجهم في تفسير الآيات الاقتصار على التفسير النبوي لوضوحه في بيان مراد الآية، حتى إنهم لا يضيفون عليه شيئا من كلامهم ولا غرو في ذلك، فهو الكلام مبلغ عن رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى، والأمثلة التي سأذكرها غالبا من جزء عما جزء التطبيق الذي استقرأته لي، لأن هذا الجزء من أجزاء المكرورة التي نسمعها ونقرأها ونحفظها ويحفظها الصغار قبل الكبار. في عند تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين في سورة المطففين، ذكرت كتب التفسير المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، واكتفى السلف بهذا البيان النبوي الواضح. فعن ابن عمر قال تلا رسول الله، انتبهوا معي يا إخوة إلى هذا النقل عن السلف في تفسير هذه الآية، قال عن ابن عمر قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم يقومون حتى يبلغ الرشح إلى أنص آذانهم. هذا التفسير النبوي الكريم من أوضح ما يقال لفهم دلالة هذه الآية وتفصيل هذا الموقف بين يدي رب العالمين. أنا وأنت وعامة المسلمين حينما نريد أن نفهم قوله سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين في سورة المطففين، لو قرأنا هذا الحديث فهمنا الآية، فهمنا معناها الإجمالي من غير أن ندخل في استطرادات في تفصيلات هذا الموقف. قال صلى الله عليه وسلم يقومون حتى يبلغ الرشح إلى أنصاف آذانهم. ومثال آخر، يبدو أننا سنختصر الأمثلة حتى لا نطيل، عند تفسير قوله تعالى في سورة الانشقاق فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اكتفى السلف لو احنا استقرأنا كتب التي عنت بالتفسير المأثور ومن أشهرها تفسير أبي حاتم وتفسير شيخ المفسرين الإمام القرطبي رحمه الله، ومن الكتب المتأخرة التي احتوت جمعت كثير من أقوال السلف تفسير الإمام السيوطي الدر المنثور، لو استعرضنا كلام ما ورد عن السلف في تفسيري في هذه التفاسير، التفاسير الموثورة ذكرت شيء من أبرزها ولا هي كثيرة، لوجدنا أن السلف حينما يفسرون هذه الآية، هذه الآية في سورة الانشقاق فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية الثامنة، نجد أنهم يكتفون في تفسيرها بحديث عائشة رضوان الله عليها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسب يوم القيامة عذب. فقلت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، ولكن من نوكش الحساب يوم القيامة عذب. فاكتفى السلف بهذا البيان والتصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمفهوم الآية، ولم يذكر أصحاب التفسير بالمأثور أي قول عن السلف في تفسيرها غير هذا الحديث، لأن هذا الحديث يفهم منه مع الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وكذلك مما هو الملمح الثاني من ملامح تيسير السلف الاكتفاء في تفسير الآية ببيان سبب نزولها، وسبب النزول كما يقرره العلماء من أهم ما يعين على فهم الآية. فقد يكتفي السلف بذكر أحداث القصة التي تفسر ألفاظ الآية من غير أن يتطرقوا بعد ذلك لتفسير الألفاظ الواردة فيها، لما ورد في القصة من أحداث تدل القصة التي ترد سبب النزول فيها أحداث تدل على شرح الآيات والألفاظ الواردة فيها. مثال ذلك تفسير مقدمة مطلع سورة عبس من الآية الواحدة الآية العاشرة، يقول سبحانه وتعالى: عبس وتولى، إلى الآية العاشرة من هذه السورة المباركة. نقل السيوطي في تفسيره الدر المنثور عن السلف أقوالهم في سبب نزولها، وخاصة قول ابن عباس الذي فصل أحداث القصة، ومنه يفهم معاني ألفاظ الآيات وتفسيرها من غير أن يذكر عنهم بعد ذلك تفسير لكل كلمة أو لفظة من ألفاظ الآية لوضوح معانيها عبر سياق أحداث القصة. عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: عبس وتولى، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا، إذ أقبل وكان يؤمن أن يؤمن، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله استقر والنبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه، هذه حالة من حالات الوحي، ثم أنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال له: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكاة. الشاهد أن السلف في تفسير سورة عبسة يكتفون بذكر هذا السبب لأن بقراءته يفهم مجمل تفسير سورة عبسة. المعلم أو الملمح الثالث من ملامح تيسير التفسير، وهذه نقطة مهمة جدا وهي تعتبر هذه النقطة رئيسية في تيسير التفسير، وهي التفسير بالمعنى. وقد يسأل بعض الأخوة: إيش معنى التفسير بالمعنى؟ فنقول إن التفسير على قسمين: تفسير لللفظ الكلمة، كلمة مثلا يحور، إنه ظن أن لن يحور، وسنذكر الأمثلة، يأتي لكلمة يحور فيشرح ما معناها في لغة العرب هو الرجوع. قال العرب، يأتي يرجع معاجم اللغة ماذا قال العرب في معنى كلمة يحور. وهناك تفسير آخر، وهذا التفسير باللفظ لا يخدمنا كثيرا لأنه فيه استطرادات في اللغة. التفسير الميسر هو الذي يركز على المعنى، يأتي لقوله سبحانه: إنه ظن أن لن يحور، فيشرح معناها بعموم. والمقصود بالتفسير بالمعنى هو تفسير الآية بمعناها العام من غير الدخول في تفاصيل تفسير اللفظ وأصله في لغة العرب، ويقابله كما قلنا تفسير اللفظ. وهذا هو الغالب على تفسير السلف كما ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث يقول، وهذه كلمة مهمة جدا في الحديث عن تفسير السلف، والذي أنا أقول أننا ممكن أن نتبنى أن نخرج تفسيرا ميسرا للناس من أقوال السلف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، قال: وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول، وربما هذه الأصول تعرض لها أخي الدكتور مساعد في ظهر هذا اليوم. قال: تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول. تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، متأخري المفسرين يركزون كثيرا على اللفظ. لو فتحنا أي كتب من كتب التفسير الآن سنجد أنهم أول ما يبدأون بشرح الغريب ومعناه في لغة العرب ودلالات الكلمة. ثم قال النوع الثاني: وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف. ثم قال النوع الثالث: وتفسير على القياس والإشارة، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، الإشارات البعيدة والقياس، قال هو الذي ينحو إليه الصوفية وغيرهم. ومن أمثلة ذلك المثل الذي ذكرته في بداية الحديث عن تفسير المعنى، وبالمثال كما يقال يتضح المقال، لنؤكد أن التفسير بالمعنى وهو أحد وهو الغالب على تفسير السلف يعتبر من أهم ملامح تيسير التفسير. نأخذ مثالا على ذلك عند تفسير قول الحق تبارك وتعالى في سورة الانشقاق الآية 14: إنه ظن أن لن يحور. قال ابن عباس في تفسيرها: لن يبعث. إنه ظن أن لن يحور. قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه وما قال في تفسيرها: لن يبعث. أنا وأنت لما نقرأ هذا الكلام ابن عباس، أليس واضح الآن في معنى الآية؟ أليس واضحا؟ أسأل عنه، ألا يتضح منه المعنى؟ من غير أن يكون في كلام ابن عباس الحديث عن معنى كلمة الحور في لغة العرب، هذا القول ابن عباس تفسير بالمعنى لكلمة يحور، وهذا التفسير أيسر في فهم الآية، ومن غير الدخول في تفصيلات تفسير اللفظ ومعناها الدقيق في لغة العرب. ومثال آخر يتضح به التفسير بالمعنى الذي يعتبر ويعد من خلال استقراء لمجموعة من التفاسير يعد من أهم ملامح تيسير التفسير، فهو التفسير بالمعنى. مثال آخر عند تفسير قوله تعالى في سورة الطور الآية 9: يوم تمور السماء مورا. ورد عن السلف تفسير مور هنا بالمعنى من غير الخوض في أصل الكلمة وتفسير لفظه مباشرة، وهذا أيسر في فهم المعنى الآية في الفهم المعنى العام للآية. قال ابن عباس: يوم تشقق السماء، يوم تمور السماء مورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تشقق السماء. وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. قال ابن عطية صاحب المحرر الوجيز التفسير الذي يعتبر من أهم كتب التفاسير، قال ابن عطية معلقا على أقوال السلف: وهذه كلها تفاسير بالمعنى، لأن السماء العالية يعتريها هذا كله. بينما لو جئنا لبعض تفاسير متأخرين سنجد أنهم يقفون عند كلمة المور، ما معناه في كلمة اللغة، ويشرحون هذا اللفظ بتفصيلات. لكن تفسير ابن عباس ومجاهد والضحاك الذي ذكرناه تفسير للآية بمعناها، من غير الدخول في معنى اللفظ بدقة، وهذا أيسر في فهم الآية. أنا وأنت الآن وغير ممن يستمع لهذا الحديث، حينما نسمع قول ابن عباس يوم تمور السماء مورا، نسمع قوله في تفسيرها تشقق، قال رحمه الله رضي الله عنه يوم تشقق السماء، واضح نفهم معنى يوم تمور السماء مورا أن السماء تتشقق، وهذا يكفينا في فهم دلالة الآية العامة. وهذا المعلم كما ذكرت من أو هذا الملمح من أهم ملامح التيسير في التفسير، وهو الغالب على تفسير السلف كما ذكر الإمام القيم رحمه الله، كما قلنا أو ذكرنا ذلك آنفا. ولهذا من المهم جدا في قضية تيسير التفسير جمع أقوال السلف المعتمدة على التفسير بالمعنى للخروج بتفسير ميسر قريب الفهم للعامة. وأنا ذكرت لكم أنني هذا بدأت بها كتطبيق في جزء عامة، ووصلت إلى تقريبا ثلثي هذا الجزء. سيخرج تفسير جزء عامة من أقوال السلف فيما يقرب من 15 صفحة، 10-15 صفحة بالكثير، تعتمد هذا الملمح من أهم الملامح في قراءتي أو في فهمي جزء عامة. يعني إنه ظن لن يحور نكتب مباشرة قول للذكران بن عباس لن يبعث، يفهم الآية مباشرة. الملمح الرابع من ملامح تيسير التفسير عدم التكلف في دلالات الكلم واشتقاقها، ويعد هذا الملمح من أبرز معالم تيسير التفسير، إذ أن وهو هذا أيضا من أهم مقومات تفسير السلف، إذ أن الغالب على الاختصار، والاقتصار على مجمل معنى الآية والكلمات القرآنية من غير خوض في التشقيقات اللغوية والتفصيلات لأصل الكلمة في اللغة ومعانيها ودلالاتها في لغة العرب. ومن سبل عدم التكلف الإجمال في التفسير، وأمثلة هذا الملمح كثيرة، يكتفي بمثال لضيق الوقت. عند بيان المراد بالأحرف المقطعة، ما هي الأحرف المقطعة؟ السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد طا سين ميم، السور التي افتتحت بهذه الحروف تسمى هذه الحروف في اصطلاح المتخصصين الأحرف المقطعة. هذه الحروف الأحرف معناها وما معناها أطال المتأخرون الحديث فيها ما المراد بها. وقد قال أبو جعفر النحاس في معرض نقله الأقوال فيها: وأبين هذه الأقوال، وأنا وأنت أو عامة المسلمين حينما يقرأ مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، أو يقرأ السورة التي بعدها العمران ألف لام ميم، أو يقرأ سورة العراف ألف لام ميم صاد أو غيرها، هذه الكلمات تحتاج لشرح، هذه الأحرف تحتاج لبيان. المتأخرون يطولون النفس في الخلاف في معناها، ولكن تفسير السلف بالنسبة لعامة الناس يقف بهم على مرادها بمعنى عام. قال الإمام أبو جعفر النحاس بعد نقله لأقوال العلماء المتأخرين والمتقدمين، قال رحمه الله في كتابه معاني القرآن: وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول أنها فواتح للسور، وكذا قول من قال هي تنبيه، وقول من قال هي افتتاح الكلام، ولم يشرح ذلك بأكثر من هذا لأنه ليس من مذهب الأوائل، وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا. فالآن نحن في لو كان أمامك تفسير تريد أن تفهم هذه الآية بعموم هذا أو تفسير ميسر للناس عامة، لو دخل في ذكر الأقوال سيشتت الناس، لكن حينما نقرأ قول السلف ألف لام ميم قال بعض السلف وهو قول مجاهد فواتح للصور، فواتح افتتحت بها الصور، يعني يكفينا هذا الكلمة في فهم معنى هذه الافتتاحية لهذه الصور. ومن سبل عدم التكلف في التفسير الاختصار، هذا من أهم الملامح هو ركن رئيسي لمن أراد أن يؤلف فيه التفسير ميسر، أو لمن أراد أن يشتري تفسيرا ميسرا. من أهم الأركان أن تبحث عن ماذا؟ أن يكون هذا التفسير مختصرا. ولهذا مثلا قلنا عن تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إنه خارج عن هذا الباب. لما؟ أنه فيه طول نوعا ما، 4 مجلدات أو 5 أو 6 مجلدات فيه طول. من أهم ملامح تيسير التفسير الاختصار. ومن أمثلة الاختصار، وسيأتي بمثال من أقوال السلف أيضا، عند تفسير قوله تعالى بأيكم المفتون في سورة القلم الآية 6، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الحسن أيكم أولى بالشيطان؟ قال فهم أولى بالشيطان من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في تفسير آية أشكلت، قال معلقا على تفسير الحسن رحمه الله: فبين الحسن المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف باختصار الكلام مع البلاغة وفهم المعنى. أعيد قول الحسن في تفسير قوله تعالى بأيكم مفتون، قال رحمه الله: أيكم أولى بالشيطان؟ فقط. قال فهم أولى بالشيطان من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير مختصر جدا بدون الدخول في كلمة المفتون، ما المراد بها، ما هي الفتنة وغير ذلك. بأيكم مفتون؟ قال الحسن بأيكم أولى بالشيطان. وذكرنا أن الشيخ الإسلام علق على هذا اللفظ وقال هذا الحسن بين المعنى المراد ولم يتكلم على اللفظ كما ذكرنا سابقا كعادة السلف لاختصار الكلام مع البلاغة وفهم المعنى. ومن مثال ذلك أيضا عند تفسير قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان في سورة الرحمن الآية 31، قال الضحاك وعيد فقط. قال في تفسير قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، ورد عن الضحاك في تفسيرها، وأنا اخترت هذا اللفظ لأنه مختصر، قال وعيد. إيش معناه؟ واضح الآية ولا لا؟ واضح الآن. أنا وأنت حينما نقرأ هذا التفسير للضحاك ندرك أن هذه الآية معناها الوعيد، أن الله يتوعد عباده سنفرغ لكم أيها الثقلان، فسرها بكلمة واحدة. وهذه الكلمة واضحة الدلالة في فهم المراد، المعنى المراد بالآية. المعلم الخامس من معالم تيسير التفسير، وهذا أيضا مهم يعني لأنه يعتبر أحد الأركان المبينة، وهو التفسير بالمثال. وهذا التفسير بالمثال أحد الأنواع الشائعة في تفسير السلف، ويعد من أوضح ما يمكن أن يعبر به لتفسير الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، يعني هو يتحدث عن تفسير السلف وتنوعه واختلافه، يعلل لماذا يختلف تفسير السلف. نجد عدة أقوال، أحيانا نجد الضحاك بن عباس مجاهد عدة أقوال يعلل لماذا تتعدد هذه الأقوال، يوجه هذا التعدد. قال تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، وهما الغالب في تفسير سلف الأمة. ومن أمثلة ذلك، ولعلنا نختصر أيضا الوقت داركنا، عند تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين، ذكر بعض السلف أمثلة لهؤلاء، فقال ابن أبي مليكة المنان والمختال والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل. ولا شك أن هذا التفسير عند المتخصصين يسمونه التفسير بالمثال، هذا ليس تفسير لألفاظ الآية لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإنما هو تفسير لذكر مثال من هؤلاء المحجوبين. وهذا يفهم منه معنى الآية المختال المنان وغير ذلك. يعني حتى لا نطيل أنه شكنا ننتهي من الساعة، وعندي مجموعة من الملامح، أختم بقي معنا مجموعة لكن الوقت ضيق، أختم بآخر ملمح وهو ملمح مهم جدا في تيسير التفسير، وهو ملمح يعني اليوم يعني له عناية خاصة عند التربويين خاصة، وهو التفسير، ويعني التفسير باستخدام الوسائل التعليمية. متخصصون في التربية والتعليم الآن اليوم يقيمون لهذا الموضوع شأنا، وهو مؤثر الحديث بالمجمل غير الحديث لم يكون بوسائل إضاحية أكثر، سواء كان وسائل إضاح البروجيكتور، سواء كان إضاح السبورة، سواء كان وسائل إضاح أي وسيلة من وسائل الإضاحة التي تستخدم الآن لتدعيم عملية التعليم أكثر. أقول إن من أهم ملامح تيسير التفسير اليوم للناس، هذا يتطلب المتخصصين وقفة طويلة جدا واستقراء وعناية وضبط أيضا لهذا الموضوع، وأنا أقول إن السلف استخدموا الوسائل التعليمية في تيسير التفسير، في تفسير القرآن الكريم. وأختم أو أقتصر على مثال واحد لضيق الوقت، عند تفسير قوله تعالى كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة المطففين الآية 14، مجاهد رحمه الله فسر هذه الآية، استخدم الوسائل أحدى وسائل التعليم وإحدى وسائل الإيضاح لتفسير هذه الآية، استخدم يده لإيضاح معنى الران على القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من غير أن يدخل في دلالات كلمة الران في لغة العرب، استخدم وسيلة من وسائل إيضاح. قال الأعمش أران مجاهد بيده قال كانوا يرون القلب مثل فيها في مثل هذا، يعني كف. والآن مجاهد، هذا الأعمش يحكي عن مجاهد كيف أن مجاهد رحمه الله وهو يفسر لهم هذه الآية استخدم وسيلة إيضاحية، وسائل إيضاح، فأرانا آيه فأرانا يده وقال كانوا يرون القلب مثل في مثل هذا، يعني الكف، ورفع كفه. الأعمش يحدث عن مجاهد، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، قال الأعمش وضم مجاهد بأصبع الخنصر هكذا، فإذا أذنب ذنبا ضم أصبعا أخرى ثم ضم الثانية، فإذا أذنب ذنبا ضم أصبعا أخرى الثالثة، فإذا أذنب ذنبا ضم أصابعه كلها، كل ما أذنب. ويشرح لهم كيف أن القلب مثل الكف، ثم هو يبين أمامهم كيف إذا أذنب ذنب ضم أصبع ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، قال ثم يطبع عليه حتى ضم أصابعه كلها، ثم يطبع عليها بطابع. فكأن القلب الآن ما يستطيع أن يصل له شيء، مثل كف. الكف لما كانت مبسوطة ممكن تكتب، ممكن يعني ترى ما فيها، أرى ظاهر الكف. استخدم هذه الوسيلة يبين أن الذنوب كيف تطبع على القلب، ضم أصابعه حتى قال فيصبح القلب مثل هذه. قال مجاهد وكان يرون أن ذلك الرين طبع القلب، الآن خلاص الكف هذه ما يمكن ترى ما في داخلها، ليس كذلك؟ فمجاهد رحمه الله رضي الله عنه استخدم وسيلة من وسائل الإيضاح وهي يده ليسر هذه الآية. والآن أنا طبقت ما قاله مجاهد إن شاء الله تقريبا، فرأينا أن هذا المثل سيرسخ عند كل من يستمع ويرى هذا الأمر، لن ينسى أحدنا تفسير قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، وهو أيضا تيسير التفسير، ستبقى عالقة في ذهنك هذه الصورة، صورة اليد الكف المنبسط ثم الذنوب هكذا ذنب 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 حتى يطبع القلب فيصبح القلب خلاص مكفل، فذلك الران ختم على قلبه. فمجاهد كما ذكرت لكم هنا استخدم وسيلة من وسائل التعليم ويده حيث مثل بها لكيفية أثر الذنوب على القلوب. وأنا أقول إن هذا الملمح من أهم الملامح التي ينبغي أن نعتني بها في تفسير القرآن الكريم، وتحتاج إلى دقة، تحتاج إلى ضبط أيضا، يعني الوسائل التعليمية تحتاج إلى ضبط في إدخالها في تفسير القرآن الكريم. وبإمكان المتخصصين اليوم بالاستعانة بعض المتخصصين في طرائق التعليم وطرائق التدريس أن يستثمروا كثيرا من هذه الوسائل في تفسير كلام الله عز وجل. ويمكن لمثل هذا المشروع إذا عدت له لجنة أن يعني تسهم الوسائل التعليمية في مثل ما استخدمه مجاهد رحمه الله في تفسير الآيات، إضافة لأن هذه ترسخ في الذهن، ترسخ تفسير هذه الآية بهذا المثال بهذا الوسيلة ترسخ في ذهننا، ولا أظن أن أحدا سينساها بعد ذلك. أكتفي بهذا القدر، و يعني الحديث يطول في هذا الموضوع المهم، ولعلنا نختصر ونعيد أهم النقاط التي ذكرناها حتى نجمع أول ما قلناه إلى آخره. فنقول إن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا، وهو أن يعني موضوع فهمنا لكلام الله عز وجل أمر يعني ينبغي على كل المسلمين أن يسعون إليه، وإلا كيف نريد أن نتأثر ونطبق ونحيا بالقرآن الكريم ونحن نقرأ ولا نفهم. ومن أهم ما مما يساعد على هذا الأمر هو تيسير التفسير، وذكرنا معالم محددة، اختصرنا أبرز وذكرنا أبرز هذه النقاط: اكتفاء بالتفسير النبوي، تفسير بأسباب النزول، تفسير بالمعنى، تفسير بالمثال، البعد عن التكلفات والاستطرادات، التفسير باستخدام الوسائل التعليمية. وأكتفي بهذا القدر، ونلخص أن نقول أننا ندل إخواننا على تفاسير ميسرة على قسمين: قسم منها اختصار لكتب موسعة مثل تفسير مثل اختصارات التي اختصر مثل كتاب الإمام الكثير تفسيره واختصر عدة اختصارات، ذكرنا لكم بعض هذه الكتب، أو أن تؤلف تفاسير قصدا لهذا الهدف. وأنا أقول أن كل مسلم لا يستغني أن يكون في بيته تفسير ميسر مختصر. ومن أوضح هذه التفاسير وأسهلها وإيسرها التفسير الميسر من إصدار مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يتجاوز عنا إن كنا أخطأنا، وأن يغفر لنا ووفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الله
يبحثون حقيقة الواجب وحقيقة الحرام وحقيقة الندب وحقيقة الصحة وحقيقة البطلان.
بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات.
لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم.
أسألكم بالله، أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك.
في هذا هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات العمل.